بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قول باب الذكر بعد الصلاة. في الباب الماضي قال: باب الدعاء قبل السلام. يبقى هنا هناك فرق بين الذكر وبين الدعاء، فالدعاء كما قلنا لا يكون إلا في الصلاة، أما بعد الصلاة فيكون على سبيل الاضطرار، يعني وقعت الإنسان مسألة بعدما فرغ من الصلاة فذكرها فدعا. لكن أن يكون الدعاء كما يفعل العوام بعد الصلاة هذا من البدع التي لا أصل لها، إنما بعد الصلاة الذكر كما ذكر في هذا الباب. باب الذكر بعد الصلاة، والمقصود بالذكر إما استغفار أو تكبير إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يبدأ في باقي أذكار الصلاة. فعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر، وليس معناه الصياح، لكن كما قلنا هكذا كان يعرفون انصراف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كانوا يعرفون انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان ينصرف يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. لكن هذا الصياح أيضا من البدع التي انتشرت في كثير من بيوت الله عز وجل. قال: باب الجمعة في القرى والمدن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدث أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب الجمعة في القرى والمدن. أراد أن يبين أن بعض العلماء قال بأن الجمعة لا تصح إلا في الأمصار، المدن الكبيرة الجامعة، فبين أن الجمعة تصح في المدن والقرى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، أي كل من كان في قرية مصر مدينة أو قرية فله، إن كان من أهل العلم وأهل الفضل أو إن كان من أهل الإمرة مسؤول، فلا بد أن يقيم في المكان الذي هو فيه الجمعة. وأيضا مما ابتلت به بلاد المسلمين يعني انتشار أو كثرة المساجد الكثيرة جدا، وأيضا كثرة الجمعة، لأنه المفروض أن يكون في المصر الواحد أو في المدينة الواحدة جمعة واحدة تقام من قبل الإمام ويجتمع الناس. فلما اختلفت القلوب واختلفت الأبدان وعظم الخلاف واتسع، فأصبح في كل يعني تجد بين كل كم بيت مسجد، أصبحت مثل الصيدليات هكذا، كل 100 متر تجد مسجد. وهذه المساجد طبعا على اختلاف أشكال ألوان فيها جمعة إلى غيره من هذه الأشياء، لكن الأصل أن تكون هناك جمعة واحدة في البلد الواحد يجمع جميع الناس. وطبعا الهدف من الجمعة ليس الاجتماع فحسب، إنما الهدف هو التعليم والوعظ والبيان والدلالة على الله عز وجل. يعني للأسف شديد نرى الآن الجمعة في غالب مساجد المسلمين ما هي إلا مجرد خطبة رتيبة سقيمة، مجرد أداؤها وانتهت المشكلة، من قصص وخرافات وأشياء من هذه الأشياء التي لا تغني ولا تروي من ظمأ وتشبع من جوع. فدل على أن هناك دلالة على جواز التجميع الجمعة في مصر في الحضر وفي الريف. قوله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. عن أبي خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قول إذا اشتد الحر فمعناها أنه يبكر وإذا اشتد البرد يؤخر، يعني جاز للإمام أن يقدم ويؤخر في الخطبة أي في يوم الجمعة ما شاء من تقديم ومن تأخير. وليس معنى التقديم هو قبل الوقت، لأن الحنابلة يرون بأن الجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس كصلاة العيد، فقالوا تبدأ من بعد طلوع الشمس يعني بقيد رمح أو رمحين، فتكون صلاة الجمعة تبدأ من هذا الوقت إلى يعني عند صلاة العصر. ولكن الراجح أن وقتها وقت صلاة الظهر، أن وقتها وقت صلاة الظهر، لكن يجوز فيها التقديم والتأخير، ممكن إذا كان الحر شديد في أول وقتها، وإذا كان هناك برد شديد فممكن تؤخر حتى يعني يدفأ الجو. قال باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا استدل من هذا العلماء على أن هذه تسمى بتحية المسجد، يعني سموها تحية المسجد، وتحية المسجد هذه هي مجرد إذا دخل المسجد يصلي ركعتين إن لم يكن هناك صلاة، لكن لو دخل وصلى سنة من السنن فلا يلزمه أن يقوم فيصلي ركعتين زعما أن هذه تحية المسجد، معنى أنه لا يجلس في المسجد إلا بصلاة، إما بنافلة يعني لها أصل سنة من السنن الرواتب، وإما بفريضة، أو لابد أن يصلي ركعتين قبل الجلوس. لكن بنرى بعض الناس يدخل يروح مصلي ركعتين الأول ويلجي تحية المسجد ويروح جايبه أي مقيم السنة، هذا من الجهل أيضا، هذا من الجهل الذي عم المسلمين. فلذلك كما قلنا لابد للإنسان أن يتعلم كيف يصلي. العبادات توقيفية ليست برؤية فلان أو علان أو مجرد يعني أن ترى في نفسك شيء فتقيمه، حتى ولو كنت ترى أنك من أهل الفضل. يعني البعض يقول إيه؟ يقول ما المانع من زيادة ركعتين؟ لا، الزيادة والنقص سواء في دين الله عز وجل. فمثلا عشرة ذي العنة رأت بعض الأصحاب يطيلون في سنة الصبح، يعني سنة الصبح هذه اللي قبل صلاة الصبح، فقالت والله لقد رأيت رسول الله يصلي هاتين الركعتين يخفف فيهما حتى أقول أصلى بأم الكتاب أم لا. البعض بقى يطول فيها كأنها صلاة صبح إلى غيرها من التي خالف فيها الناس. قوله باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وهذا يدل على أن يجوز له أن يكلم وهو على المنبر الشخص الذي قعد أن يأمره بالصلاة والإمام يخطب، فيجوز هذا. وكذلك أيضا من دخل المسجد يلزمه أن يصلي، يعني لا يقعد مباشرة من باب التأدب مع بيت الله عز وجل. قوله باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قول باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، يجوز الاستسقاء بلا خطبة ويجوز في أثناء الخطبة، يجوز أن يجمع بين الأمرين في يوم جمعة. وقال أصابت الناس سنة، والسنة اللي هي شدة، فدخل أعرابي قال هلك المال وجاع العيال فضل الله لنا، ويجوز هنا التوسل برسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني الإنسان يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز التوسل بمخلوق قط، لا يجوز التوسل بالأموات، لأن هذا يعد من الشرك بالله عز وجل. إذ هنا التوسل ليس إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته عند ربي سبحانه وتعالى، لكن بعد موته انقضى الأمر وصار رهين أمر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. قوله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قول: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يجوز الصلاة قبل الجمعة وبعد الجمعة من السنن. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين، يعني قاسها بالظهر، وبعده ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني ما في صلاة بعد الجمعة إلا بعد الإيه؟ أن ينصرف إلى الناس يستدير بوجهه، وإما أن يصلي في بيته فيصلي ركعتين. وذلك العلماء لما ظهرت بدعة الخوارج نهوا الناس أن يصلون في المسجد بعد الجمعة. ليه؟ لأن الخوارج كانوا يصلون مع الأئمة ويكفرونهم، فكانوا يعيدون الصلاة، فنهي الناس أن يفعلوا ذلك حتى لا تنتشر هذه البدعة بين المسلمين. قوله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قوله: باب صلاة الطالب والمطلوب، أي الذي يجاهد جهاد الدفع أو يجاهد جهاد الطلب، إذا كان العدو هو الذي يدهم أو هو الذي يدهم العدو، يصلي كيف؟ راكبا ويصلي إيماء، وهذا يتعلق بالفريضة. ولا يجوز صلاة الفريضة راكبا وإيماء إلا في حال القتال والجهاد فقط، أما في السفر فلا، فلسان المسافر لابد أن يصلي يعني قائما وراكعا وساجدا كما يصلي على الأرض، ولكن السنة تجوز حال الركوب وأينما اتجهت بك الدابة. وهنا استدل بحديث ابن عمر: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، وقع خلاف بين الصحابة، منهم من قال: ما أمرنا بهذا، الصلاة هتضيع نصلي، ومنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة، وكلاهما كان صواب، لكن من الأصواب؟ ها؟ لا خطأ، لا خطأ طبعا، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والله لو كنا معهم ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، لأن الأمر واضح لا يصلنا إلا هكذا. التأويل في النص دون استعمال النص، إذ الأصل هو أن تستعمل كلام يسلم على ظاهره، إلا أن يأتيك نص آخر يدل على عدم هذا. قوله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يبقى من السنة أن يأكل قبل الخروج المصلى. وقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وذرا، إما تمرة أو ثلاث تمرات. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أيام التشريق اللي هي بقى أيام عيد الأضحى، فهو أراد أن يجمع بين أيام عيد الأضحى أنها أيام أيضا جد عمل، وبين العشر من ذي الحجة، فاستدل بالحديث على فضل هذه الأيام. لذلك اختلف العلماء أيهم أفضل، هذه العشر أم العشر من رمضان، فقالوا: نهار العشر من ذي الحجة أفضل من نهار العشر من رمضان، وليل العشر من رمضان أفضل من ليل العشر من ذي الحجة. قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. إذا كما قلنا الفريضة لا تكون إلا إلى القبلة وهو على الأرض، أما النوافل فيتنفل على الدابة كيفما شاء وأينما اتجهت به الدابة. باب ما قيل في الزلازل والآيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ما قيل في الزلازل والآيات، تكثر الزلازل في إيه؟ في آخر الزمان. إذن الفتن تكون فتن مادية وفتن معنوية، كلما ضعف الدين ورق وكثر الإقبال على الدنيا والشهوات والملذات وانقطع العباد عن رب العباد عظمت الفتن. وكنا هذه الفتن تكون فتن مادية واقعة ملموسة، أو فتن معنوية تجد نفسك في ضيق في هم في غم في مشاكل بلا مشاكل، هذا من الفتن. أو فتن حقيقية ملموسة ترى فيك من البلاء العظيم الذي ينزل عليك في مالك في أهلك في نفسك إلى آخر. قال: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم، وهكذا في جميع الطاعات، أن العبد إذا كان على طاعة فتركها هذا من عظيم شؤمه في حياته. احذر أن تكون على طاعة وتترك هذه الطاعة حتى ولو كانت قليلة، يعني ترك الطاعة دلالة على الرجوع وعلى القهقرة، وربما يكون هذا الترك والعياذ بالله من المكر بك فلا ترد إلى طاعة أبدا. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت أعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته، وهذا يسمى بدعاء صلاة الإيه؟ الاستخارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.